الآن الإخلاص في الوفاء من جهة وعدم الاعتماد على ما فعله. أنتم بتسمعوا يمكن أن الصوفية بيقولوا فلان أخذوا الحال، أنا بنكر هذا الشيء، لكن في له معنى هذا الكلام، لازم تعرفوا معي قضية أن الإنسان أحيانا بياخذ الحال، هذا مش مستنكر أبدا، لأنه الإنسان أحيانا لازم ينفصل عن الوجود المادي هو بارتفاعه إلى الأعلى واتصاله بالملأ الأعلى. هذا الرجل لما ألقى الخشبة وفيها 100 دينار بلا شك هذا أخذ الحال. فنحن اسمح لي، فنحن نقول بيقولوا الصوفية أخذ الحال، يعني هذاك جنان عم يذكر الله وأخذ الحال، لا، هذا أخذ الحال هنا أخذ شعوره بأنه يجب عليه أن لو كان له أجنحة أن يطير إلى تلك البلد. من أجل ماذا؟ أن ينقذه النقود وفاء بالوعد، لكن مش طالب إيده. إذن شو بيساوي؟ لا جود إلا بالموجود، هذا اللي بيطلع بإيده، دك النقود في الخشبة ورماها بالآخرين. لكن الحال هذا اللي أخده ما استمر معه، فهو بيرجع للوضع الطبيعي، والوضع الطبيعي يعبر عنه لما جاء عند صاحبه تجاهل كل شيء فعله وأخرج من جيبه ونقده 100 دينار. لو كان بده يعتمد على ذاك الفاعل كان بيقول له أنا بعثت لك بالبريد الإلهي 100 دينار لعل وصلك. شو بيعرفوا أي قضية خارجة عن طوق الإنسان، شايف؟ ولذلك تجاهل الموضوع ونقده 100 دينار. هذا بلا شك منتهى الوفاء والإخلاص والعمل للوسائل المادية والوسائل إذا صح تسميتها الروحية أو الإلهية. جمع بين الأمرين ورجع إلى النظام المعتاد فنقده 100 دينار. انظروا الآن موقف الدائن ليذكرنا بالمثل السائر، إن الطيور على أشكالها تقع. لو واحد من الأغنياء اليوم إجاب هذا البريد الإلهي الذي لا مثيل له 100 دينار يحطهم بجيبته أو بخزانته، ولما بيجي المدين بيتفعله بيقوله جزاك الله خير، لأنه هذا المدين ما بيقدر يقيم الحجة عليه أنه أنا بعت لك 100 دينار، كما نفعل نحن اليوم بطاقة مستردة أنه أنا بعت لك، ما في شيء من هذا فوق الأسباب الكونية الطبيعية اللي وقع. لكن هذا الغني مثل هذا المدين، كلاهما في الخوف من الله وفي تقوى الله سواء. ماذا فعل؟ قالوا يا أخي أنا يوم الميعاد خرج لي استقبالك وتلقيك وما أجي، لكن وجدت خشبة فأخذتها وكسرتها ووجدت فيها 100 دينار. شو القصة؟ قال له والله القصة كذا وكذا، حكى له قصة، رد له 100 دينار وقال له بارك الله لك في مالك. هي تفسير لقوله تعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا، يعني سخر الله لهذا الإنسان البحر، الموج، الأمواج هذه المتناطمة تهلك الجبال الراسخات، هذه البواخر إذا شفتوها الضخمة كأنها بلد تمشي في البحر. ربنا عز وجل سخر هذا الموج لهذا الإنسان المتقي. فالتقوى الله عز وجل تأتي بالعجائب، لكن نحن مع الأسف اليوم ما عدنا نحس بأثر التقوى إلا نادرا نادرا جدا. الحديث الثاني الذي أذكره بهذه المناسبة وهو معجزة وآية أيضا أخرى تؤكد أثر تقوى المسلم لله عز وجل وكيف أن ربنا يسخر له الكون. قال عليه السلام خرج رجل ممن قبلكم يمشي فسمع صوتا من السحاب، صوت من السحاب حتى في زمن استعلاء الطائرات على السحاب لا يمكن أن نسمع صوت البشر إلا صوت ذوي الطائرات. هذا الإنسان في ذاك الزمان يسمع صوت من السحاب كلام يفهمه، اذهب يا سحاب واسقي أرض فلان. عجيب، عمر ما صارت هذه. كان السحاب يمشي هكذا، وإذا بيمشي جهة أخرى بيمشي مع السحاب، إلى أن وجد السحاب يفرغ مشحونه من ماء المطر على حديقة، أطل فيها فوجد فيها صاحبها يعمل في فتح طريق الماء وإلى آخر ما هنالك من نظام الزرع. سلم على الرجل باسمه الذي سمعه من فوق من السماء، قال له شو خبرك أنت، شايفك رجل غريب وأعرفك. حكى القصة التي سمعها بأذنه، قال له فبما ذاك، يعني كأنه شرح له أنه هذه كرامة من الله عز وجل لك، ولا بد أنك بتكون من المقربين عند الله حتى سخر لك السحاب المطر، والمطر بتنزل في الحديقة وخارج الحديقة لا شيء. يعني أشبه شيء بذكرنا بحديث أنس مالك في الصحيحين، لما كان الرسول عليه السلام يخطب يوم الجمعة حين دخل أعرابي قال يا رسول الله هلكت الأموال والعيال من قلة الأمطار، فادعوا الله لنا. قال عليه السلام ورفع يديه حتى بان إبطاه، اللهم اسقنا اللهم اسقنا، فجاشت السماء بالأمطار كأطواه القرب. بيقول أنس فالمدينة تمطر وحواليها لا مطر. تذكرني القصة هاي بهالحادثة في زمن الرسول عليه السلام، كيف أن الله استجاب دعاء الرسول، فالمدينة يصب فيها المطر أما خارج المدينة لا شيء. وبالعكس قال أنس فاستمرت تمطر سبتا أي أسبوعا كاملا إلى أن جاء الجمعة الثانية ورسول الله يخطب. قال أنس جاء الرجل نفسه أو غيره قال يا رسول الله هلكت الأموال والعيال من كثرة الأمطار عكس الأولى، فادعوا الله لنا. قال عليه السلام اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الآطام والضراب والجبال ومنابت الشجر. قال فانكشفت السماء فكانت كالجونة، يعني الترس، كأنه في ترس كبير حول المدينة، المدينة لا مطر فيها وما حولها إيش أمطار على الآطام والجبال وما جزء. هذا كله تصرف من الله عز وجل إطاعة عفوا استجابة لدعاء نبي عليه الصلاة والسلام. هناك نجد هذا الرجل صاحب الحديقة يقول للذي سمع الصوت من السحاب أنا والله لا أدري، لكن أنا عندي هذه الأرض، وهنا الشاهد عندي هذه الأرض وأزرعها، فإذا ما حصدتها جعلتها ثلاثة أفلاس، ثلث أعيدها إلى الأرض، ثلث أعيده إلى الأرض، وثلث أنفقه على نفسي، وثلث أتصدق به على جيراني ومن حولي. قال له فهذا هو، بهذا أنت استحققت أن الله عز وجل سخر لك السحاب لأنك تتقي الله في مالك، لا تنسى نفسك، لا تنسى أرضك التي هي سبب رزقك، ولا تنسى جيرانك والذين هم من حولك من الفقراء والمساكين. إذن حل المشكلة وبديل هذه البنوك هو أن نغير ما بأنفسنا حتى يغير الله تبارك وتعالى ما بنا، حين ذاك ستجد المسلمين هم أنفسهم يعالجون الموضوع الآن معالجة، أقول الآن يعني بعد أن يهيئوا أنفسهم ويغيروها يعالجون المشاكل هذه التي تعترض سبيلهم ويستغنون عن البنوك الربوية القائمة على معصية الله. وهذا ما أردت أن أجيب عن سؤال أن ما هو البديل، هاتوا غيره إذا كان عندكم.
بالنسبة لاستئجار الصندوق ودفع الأجرة للبنك، هل هذا يحمل على الآية الكريمة وتعاون على البر والتقوى ولا تتعاون على
الإثم؟ يحمل على الشطر الأول منها. يعني خلاف ما يظن بعض الناس، يعني لو تصورنا أن البنوك الآن صارت صناديق كلها، شو رأيك؟ كان صارت إلى خير ولا إلى شر؟
ولكن هذا المال الذي يدفع
أجبني.
نعم.
طيب إيش بقى ولكن؟ ما في مجال استدراك.
الخط هل هذا المال الذي يدفع فإنه يعمل به بمكان في عمل غير شرعي؟
يعني إن شاء الله بدك تصل بمنطقة إنك تحرم الخباز اللي يبيع الخبز. ها؟ هو بيعتاش بيع الخبز، بيعيش، وقيس على ذلك الفاكهاني والخب وكل الحاجيات اللي هو بحاجة إليها ما بده يشتريها، يعني ما بيجوز. يجب أن ننظر إلى أن الإعانة إذا كانت إعانة مباشرة في المعصية فهذا هو الذي يعنيه قوله تعالى في تمام الآية: ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. عرفت كيف؟ أما أنت إذا لو جاءك مرابي، تعرف مرابيا أي ماله حرام، وهذه مسألة الحقيقة مهمة ولا فروع كثيرة، يريد أن يشتري منك كتابا، تبيعه أم لا؟ لكن هذا المال شو رأي فيه؟ المال اللي اشترى به الكتاب مال ربوي. طيب فقولك بتبيعه هو الجواب الصحيح، لكن لما بدنا ندرس هذا الجواب الصحيح بدنا ندرس شو وجهة نظرنا حينئذ في ماله المكتسب. نحن منقول هو آثم في طريقة كسبه لماله المحرم، لكنك أنت لست عاصيا في بيعك للكتاب، لأنك في هذا البيع لا تساعده على منكره، بل لعلك تخفف عنه أو تحاول أن تصرفه عنه. واضح؟
طب الله إلى السماء. هذا الحديث نرجع فيه مشروع للمعنى الشخص أنه من الآن الوقت الحاضر، من الآن حتى يهيئ لنا الله طبعا المجتمع الصالح اللي حكيت أنت ليأتي ويغير النظام المالي في الوقت الحاضر. طب من أي الفترة التي قد تطول طبعا في الوقت الحاضر لأنه مش بوادر إلى ماذا نفعل إحنا؟ إحنا بنعرف أنه الآن مثلا كل في البلد الموجودات من الخارج، الملابس كل شيء، يعني كل مقومات الحياة نستوردها من الخارج، ولا يمكن للتاجر أن يستورد أي شيء إلا عن طريق اعتماد بالبنك، مستحيل يعني. فإذا اعتمدنا رأيك الآن وحاولت أنه أنا ما بديش مثلا الشغل لأنه في البنك، فالحياة تتوقف وعجلة الإنتاج تتوقف، وبالتالي سنرجع إلى التخلف مرة ثانية.
كلامك فيه مناقشة من عدة جوانب، فلنأخذ آخر كلمة سمعتها منك: سنرجع إلى التخلف. ما هو التخلف الذي تعنيه؟
التخلف أنه الآن مثلا نتفوق على نفسنا الآن وننفصل عن العالم اللي حولنا،
وهذا واجبنا، وهذا واجبنا. كيف لا؟
نحن حملة رسالة ويجب أن نبلغها للعالم كله، الوسائل كلها لازم نستغلها.
لا شايف انتباه شلون مثلا. يعني انت بدك تصدق دعوتنا
طريقة مشروعة يا أستاذ ولا غير مشروعة؟ طيب بس نحن عم نتكلم انه هذه الوسائل غير مشروعة، وسؤالك لريثما يتيسر لنا تحقيق المجتمع الإسلامي وإيجاد البنوك البديلة عن هذه البنوك، ما هو العمل؟ وإلا توقفنا وتخلفنا، خلفنا عن من؟ عن الكفار. هنيئا لنا وذلك ما نبغي. وأنا بس لا لا اسمح لي معي، خل دعوتي معي. في زمن الرسول عليه السلام مين كانوا المتقدمين ومين كانوا المتخلفين من الأمم؟ فارس والروم والعرب. ومين نجح بعدين؟ لا الرسول بنفس التقدم والتخلف. مين النجاح، المتقدم ولا المتخلف؟ إيه بارك الله فيك، نحن هذا بدنا إياه، نحن هذا بدنا إياه، وهذا نحن واقعنا الآن، نحن واقعنا الآن، نحن متخلفون عن الدولتين اللي بيقولوا اليوم العظميين الشرقية والغربية، متخلفين، لكن نحن متخلفون دينا أم مدنية؟ مدنية صح؟ كويس. شو بضمن هذا التخلف المدني ما دام كان مثله في الزمن الأول باعتراف الجميع وأنت معنا؟ ما ضرهم هذا التخلف حينما تمسكوا بدينهم؟ فإذا التاريخ يعيد نفسه، نحن ما بضمن التخلف أبدا إلى ما نحن تمسكنا بأحكام ديننا، فهذا التمسك هو الذي يقدمنا، وهو الذي شرحت آنفا هو الذي يكون البديل لحل كل المشاكل التي قد تعتورنا وتحيط بنا
اليوم. ومن تنحو منحاها من الدول اللي بيسموها الدول ايش النامية وايش القسم الثالث؟ لا لا متخلف. طيب ودولتنا هنا من هذا القبيل، كيف ما تحاول ان تستقل في ان تعيش بدون ما ايش تستعين بما عند الدول الاخرى، وانما تكتفي ايش ذاتيا؟ هذا معناه انه ممكن حينما تكون هناك دولة قوية في منهاجها في نظامها في قانونها تستطيع ان تستغني عن كثير مما انت اشرت اليه آنفا من الاستيرادات التي لا تكون من الضروري. الان انت ذكرت مثال الحديد صح؟
نعم.
طيب لماذا ذكرت مثال الحديد وما ذكرت الاشياء الكمالية؟
لأنه مجال تخصص
يا ولد الله. معليش كون مجال تخصصك كونك أنت متخصص في شيء وكون آخر متخصص في الخشب، مو هو اللي بيفرض بقى البحث، لأنه البحث واسع له جوانب كثيرة جدا، فالمفروض في مثل هذا البحث أنه نتفق على كلمة سواء، أنه نحن نستطيع أن نكتفي بالضروريات، لأنه قلت أنا في كلامي السابق إلا ما اضطررتم إليه، الضرورات به المعذورات، لكن الضرورة تقدر بقدرها. فإذا نحن قلنا الآن جدلا الحديد ضروري لا يمكن استغناء عنه، الخشب ضروري لا يمكن استغناء عنه، حينئذ نضطر نستجلب هذا الذي لا يمكن استغناء عنه. لكن شو رأيك هلا أنت الحرب اللي قامت في أفغانستان نحو 10 سنوات كانوا بيستعملوا حديد وخشب؟
لا طبعا كله استيراد كان اللي مع الثوار.
ما جاوبتني.
عفوا احنا بغض النظر عن حديد او خشب استيراد لانه ضروري.
هذول اللي صاروا في العراء كم مليون وين الحديد وين الخشب؟ المشكلة
يا شيخ، ما هو الضرورة تقاد مثلا يعني بالحاجة إلها، وما مش بحاجة إلى خشب، بحاجة إلى يستوردون من الخارج.
لا يا أخي، أنا ما عم أحكي عن المجاهدين المقاتلين، عن المشردين. المشردين الشعب الأفغاني المسلم اللي أخرج من دياره وتفرقوا شذر نذر، هدون عايشين تحت خيام ما ترد عنهم لا حر ولا قر. فهدون ما هني سائلين الآن عن حديد وعن خشب وإلى آخره، هن بدهم ينجوا بأرواحهم ويطالوا هالكافر محتل بلادهم الشيوعيين هؤلاء لحتى يجدوا النظام الحكم والدولة الإسلامية وما شابه ذلك. قصدي أن أقول الأمة اللي تعزم على الحياة آخر ما تفكر بقضية الحديد والخشب، بتفكر بالسلاح، بتفكر بأن تستقل في تصرفها، في نظامها، في قانونها، في بلدها، في دولتها، في آخره. المهم يا أخي، المشكلة مثل ما قلت لك، والمشكلة تحتاج إلى شرح، المشكلة داخلي في القلب. الرسول عليه السلام يقول، بس وين نحن وما يقول الرسول؟ من أصلح منكم معافا في بدنه، آمنا في سربه، وعنده قوت يومه، فكأنما سيقت إليه الدنيا بحذافيرها. هل يفكر هذا التفكير ويتربى؟ ليش المشكلة عويصة؟ لأنه ما في عندنا تربية على هذه التوجيهات النبوية الكريمة. هل بيعيش على هذا الأساس من التوجيهات بصير شعب غير شعبنا اليوم الموظف، اللي ما بيستطيع إلا أن يكون متنعم ويكون يعني يتخذ كل الوسائل التقدمية. أنا لا أقول أنه هذا محرم في الإسلام، لكن أنا في حدود أنه ممكن استغناء عن كثير من الأمور لكي لا نضطر أن نرتكب مخالفات إسلامية. فالمثال الذي ذكرته أنت مثال بلا شك يختلف عن الاستيرادات الأخرى الكثيرة التي هي من الكماليات ويمكن الحياة فيها عنها استغناءها بسهولة جدا. فلو وفرنا من هناك لأجل هذه الضروريات لنقل مثل الحديد والخشب إلى آخره، هل قلت عمليات البنوك ولا كثرات؟ هذا هو يعني. ولذلك لما بتقل هذه الناحية ممكن حينئذ يسهل علينا لوضع حلول ومعالجات إسلامية بديلا عن تلك المعالجات الموجودة في هذه البنوك التي تتعامل بالربا. على كل حال، لن يستطيع كما قلت في أول كلامي واحد مثلي أو عشرات أنه يقدموا بديل عن هذه البنوك مع كونها قائمة بمحض اختيار المقيمين لها، حيث لا يحرمون ولا يحللون. مع ذلك حتى وصلوا إلى هذه المرتبة من التنظيم كم سنة أخذ هذا الأمر؟ سنين طويلة جدا. فلما بده جماعة من المسلمين يتفقوا على التفكير في تحصيل البديل لوضع المخطط النظري ربما يحتاج إلى سنين، أما التنفيذ فقد يحتاج إلى أكثر وأكثر. حينئذ شو الحال؟ الحال القناعة أنه ما نتوسع على حساب إيش التعامل مع البنوك، لأنه نحن مضطرين. ما في ضرورة أبدا. الضرورة وهنا لابد من التفكير بأمر مهم جدا يخطئ فيه الناس، الضرورة لا تحلل الحرام وهي لما تقع. الضرورة لا تحلل الحرام الذي لم يقع بعد. يعني واحد بيرتكب محرم حتى ما يقع في محذور، هذا مو ضرورة، وإنما الضرورة فيما إذا وقع. مثلا إنسان في الصحراء إلا ما اضطرتم إليه، مشي ساعة ساعتين ثلاثة إلى آخره، نفد الزاد وشيء معه، وصبر 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 وإلى آخره، فيما بعد بدأ يشعر أنه قوار هتنهار وربما يهلك من إيش؟ من الجوع. وجد ميتة، وجد خنزير، اصطادوا قتلوا أكلوا ميت إلى آخر. هنا يقال الضرورات تبيح المحظورات إلا ما اضطررتم إليه. لكن إنسان ما وصل لهذه المرتبة من الحاجة والإحساس بالجوع، نفترض من باب التوضيح، خرج من البلدة التي هي موطنه بعد صلاة الفجر ومشي في الصحراء 6 ساعات، نفد الزاد، نفد الطعام، صابوا شيء، ضاع المال، ضاع كل شيء إلى آخره، وجاء هيك صبر 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 للساعة 12 يعني غروبي يعني المغرب، حينئذ شعر بأنه إذا ما أكل يخشى أن يموت جوعا. عليكم السلام ورحمة الله. نحن منقول هذا الرجل تمتع بقوله تعالى إلا ما اضطررتم إليه، تقريبا هذا صبر 12 ساعة. نجيب صورة ثانية، نفد الزاد الظهر، ما عاد في زاد، لكن هو لم يحس بما حس به المغربيات، وجد أكل محرمة، قال أنا باكل الآن خشيت أنه جوع في أول الليل، هذا لا يجوز له أن يأكل. ليش؟ لأنه ما وقع في الضرورة. واضح الفرق بين المثالين؟ الآن حياتنا نحن هكذا، ينطبق عليه المثال الثاني مش مثال الأول. نحن حتى ما نتخلف لازم نساوي كذا وكذا، شو كذا وكذا؟ يعني ارتكاب مخالفات شرعية. لا، هذا لا يبرر، هذا ليس بضرورة. إذا وقعنا حينئذ يجوز لنا أن نرتكب ما حرم الله. أنا أذكر حادثة وقعت لي أنا شخصيا، أولا لأنه مثال لما قلنا أولا، وكتاريخ. أنا أول سفرة سافرتها إلى بيت الله الحرام سافرتها بطريق البر، وكانت مركوبتي سيارة ما يسموها هنا بيك آب تقريبا، سيارة شحن يعني صغيرة، ومشيت فينا السيارة مسافة لا بأس فيها، وبدأت شو اسمه تسخن ويتبخر الراديتر وينقص الماء، كل شوية السائق في عنده تنكات ممتلئة ماء كل شوية يعبيها بعد ما يبردها ويمشي فيها، وكنا مع ركب فضللنا الطريق. ثم نعم قديم يمكن صار له قرابة 35-40 سنة. أي نعم. الشاهد وقفت سيارة وما بقى في عندنا ولا ذرة ماء للشرب، ما في ماء. ماذا فعلنا؟ فتحنا البرية اللي تحت الريديتر، صفينا الماء اللي باقي في الريديتر، ما كأنه مثل الشاي هذا صدق، كأننا حاطين طبعا حطة بيضة، نحط الحطة هيك على طرف الصحن والمص مص مي لا يمكن، مع ذلك نفذ الماء. فأنا استلقيت هكذا على الأرض كأني يعني بدي سلمها وبدأت الشاهد وقفت سيارة وما بقى في عندنا ولا ذرة ماء للشرب، ما في ماء. ماذا فعلنا؟ فتحنا البرية اللي تحت الريديتر، صفينا الماء اللي باقي في الريديتر، ما كأنه مثل الشاي هذا صدق، كان حاطين طبعا حطة بيضة، تحط الحطة هيك على طرف الصحن والمص مص مي لا يمكن، مع ذلك نفذ الماء. فأنا استلقيت هكذا على الأرض كأني يعني بدي سلمها وبدأت مخاري يتقاطر منه دم. شو بدنا نسوي؟ عطشنا لأول مرة في حياتي وما تكررت وأرجو ولا تكرر،
الحمد لله
لأول مرة بفكر إيش أنه أشرب بولي. يا ترى مجرد ما فكرت حلي الشرب؟ لا شايف، حتى ما موت يعني ما بيجوز أنا احتاط في ارتكاب إيش المحرم. لما بيغلب على ظني أنه إذا ما شربت هذا النجس، حينئذ تأتي الآية الكريمة إلا ما اضطرتم إليه. وهذه المسألة فيها دقة متناهية. ليه؟ لأن بعض الشباب المسلم مسلم أولا عاطفة والحمد لله ذخير، لكنه ما هو متفقه في دينه. إلى الآن أسأل أنه أنا صورتي في الجواز أو في الهوية الشخصية حليب، وربي هداني وعفيت عن لحيتي، وهلأ إذا بدي روح المخابرات بخاف يظن فيه أنه أنت كنت حليب هلأ مربي لحيتك، بجوز أهل لحيتي؟ الجواب طبعا على حسب ما سمعتم آنفا، لا ما بجوز. ليه؟ لأنك أنت راح تهلع لحيتك مشان ما تقع. يمكن يا أخي ما تقع، شو بدريك أنت؟ فما بيجوز أن يقال الضرورات تبيح المحظورات، هو ما في ضرورة. وهذا بذكرني بقصة وقعت وأنا في الشام قبل 11 سنة أو 12 سنة. كنا طبعا نلقي دروس هناك، وشباب من مختلف الأجناس والحزبيات وإلى آخره. بدأ شاب من قبل سنة، يعني السؤال اللي راح أحكي لكم إياه بدأ يتردد علينا في الدرس، وبعد كم شهر شعرت أنه اتخذ لحية على طريقة بعض البلاد العربية. المهم شعرت أنه أنا هذا الشاب على أوجري وبجري خير مما كان عليه أول ما بدأ يتردد علينا، يعني هذا وإن كان
لكن خير من اللي مبتلى بحلق اللهي على نظيف تماما. خلاصة يوم من الأيام بخرج من الدرس، عادة لما بيكون بعض الشباب عنده الأسئلة خاصة ما بيلقوها على الملأ، بيصنوا فرصة خروجي بيطلع معي بيقول يا أستاذ بدي استشيرك في أمر. أنا أتفضل. تحينا هيك ناهي، قال لي أمي بتدخل علي وبتتفجاني انه احلق لحيتي، وانا بقول في نفسي يا ريت تكون لحية كاملة. ليش؟ قال لانه ابوه لهالولد يعني زوج امه كانوا المخابرات القوا القبض عليه فهو مسجون. بتقول الام لولدها بكفينا ابوك الان مسجون، هو مسجون لأنه محامي وإسلامي، هتتدخل عليه كل مدة بتصير معه المشكلة وهو مو عارف شو بده يسوي مع أمه. فشو رأيك يا أستاذ؟ قلت له والله ما تأخذني يا شيخ، الآن أنا مضطر أن أدرجي أنا ركبتي هنا، شو تنصحني أهلقها ولا لا؟ قلت له والله لا ما بقدر إله كملها. المهم قلت له يا أخي أنا ما بقدر إلك لا أحلقها ولا لا تحلقها، أنا عندي حديث وأنا متشبع فيه تماما، بيعلمنا الشرع من جهة، بيعلمنا السياسة مع الناس من جهة أخرى. فرجل جاء إلى أبي الدرداء أظن، قال له والدتي والدي يأمرني بتطليق زوجتي فهل أطلقها؟ قال له لا أقول طلقها ولا أقول لا طلقها، لكني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم الوالد أوسط أبواب الجنة، فإن شئت فطلق وإن شئت فأمسك. شايف شلون حولها عليه؟ لأنه خطر إنه طلق يمكن يكون خرب بيته، ولا طلق كمان في معصية الأم. فهو لذا المبتلى بده يعمل معادلة مراجعة، يعني يختار الشر الأقل على الشر الأكثر، أما يخربها برقبة الشيخ لا. فأنا قلت له في هذا الجواب ما بقلك لا أنه أهلي ولا أنك لا تحلي، لكن تريد تقول لأمك ما يأتي. إلا يا أمي القضية ما باللحية، هاي أبي بدون لحية، هاي هو في السجن قبل مني، أبوه بدون لحية حريق، هاي المخابرات ألقيت القبض عليه. شو ما أفادوا حلق اللحية؟ ما أفادوا حلق اللحية. ففهم لأمك أنه إعفاء اللحية تقوى لله، فهذه بيتقي ربه ما بيكون سبب لسجنه وعذابه. هاي أبوك الله حبسه، ليش؟ لأنه مسلم وإله حركات طبعا باعتباره محامي، كلام ضد الدولة ضد كذا. أما أنت لساتك ناشئ، شاب ناشئ في مقتبل العمر، فمجرد ما تخي لحيتك ما رأي يكون هذا سبب لإلقاء المخابرات القبض عليك، لا سيما وأنت تريد أن تتقي الله عز وجل. الشاهد أنه كثير من الناس بيسبقوا النتائج وبيرتكبوا المحرمات حتى ما يقعوا في محذور، هذا لا يجوز إسلاميا أبدا، وهذه نقطة فيها دقة فيجب مراعاتها. بسم الله. تفضل.
ركب عامل قال سيارة رب عمله، رب العمل يدري أو لا يدري، ففي الطريق وكان رب العمل هو الذي يقود السيارة أخطأ رب العمل في قيادة سيارته، فتسبب خطأه هذا في حادث أدى إلى قتل هذا العامل، فما حكم الدية في الحالين؟ حالة علم رب العمل في حالة عدم علمه.
يجب في اتخاذي أن يدرس الواقع دراسة دقيقة من حيث النتيجة التي وقع فيها القتل. فهمنا أن السائق أخطأ خطأ ما في قيادة السيارة، لو كان الراكب على ظهر السيارة كان ركوبه في داخل السيارة، هل يحكم أهل الخبرة في قيادة السيارات أن هذا المحذور اللي وقع كان يقع أيضا بسبب خطأ السائق؟ الجواب كان يقع أو كان لا يقع. إن كان الجواب يقع فحينئذ نقول هذا قتل خطأ، لأنه العلة ما هي بركوبه على ظهر السيارة وإنما بسبب إساءته هو قيادة السيارة. واضح لهون؟ وإذا كان الجواب لو كان الشخص راكبا في داخل السيارة ركوب عادي ما بينتج منه هالقتل هذا، حينئذ السائق غير مسؤول إلا إذا كان يعلم أن ركوبه في هذه الصورة قد يورطه ويلقيه في المهلكة، فحينئذ يكون مسؤول السائق. واضح الجواب؟ بقول هي شو صورة السيارة؟ شو
صورة؟
طيب هذا الرجل كان راكب على ظهر السيارة، انت لما تقول ظهر السيارة ماذا تعني؟ يعني على ارضية السيارة؟ لا يا اخي، بالاسئلة ما في تقريبا، في تحديدا. في الأسئلة كثير من أخواننا بيقولوا تقريبا، ما بيحل الإشكال، ما تشاهد الحال إذا ما نستطيع الجواب، بدنا ناخذ الصورة ليش أنا رجعت هلا دخول في التفاصيل لما قلت لي أنت والله أريد تفصيل تريد تفصيل وأريد تفصيل، فإذا كان لا عندك تفصيل فليش عندي تفصيل؟
هل تتكرر في حال القتل الخطأ؟ يعني لو انتهى السبب في قتل اثنين أو ثلاثة قتل خطأ، هل يدفع الدية اللي هي 100 ناقة لكل واحد؟
إيه والله
تتكرر.
إيه نعم.
وهل يجوز إطعام 100 مسكين إن عجز عن الصيام؟
هل يجوز ولا هل يجب؟
هل يجب؟ نعم
طبعا يجب.
يجب؟
آه.
ولكن الآية ما ذكرت إطعام
ومين اللي ذكر؟
نعم
مين اللي ذكر؟
الفقهاء بعض الفقهاء
هو
ذكر وقالوا انه منهم من قال بانه الآية بما انها هنا تشديد ووعيد ما ذكر طعام المسكين ذكر الدية.
نعم.
وذكر صيام شهرين متتابعين.
نعم.
ولكن بعض الفقهاء قالوا ان عجز عن الصيام يطعم 60 مسكين ومنهم من قال لا
يصوم.
ايوه. ففي الحال ربما انه يعجز عن الصيام. ألا يطعم 60
مسكينة؟ ما هو مشكلة يا أخي قضية يعجز.
نعم.
هن قالوا الصيام كبديل يعني.
نعم.
تذكر الآية شين واردة كفارة.
وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ.
نعم.
ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة أو دية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا، فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فدية مسلمة إلى أهله، وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة المؤمنة ودية مسلمة إلى أهله.
أيوة. كيف؟
فمن لم يستطع فصيام شهرين متتابعين توبة من
الله. استنباطا يعني
لما كثير يقول بعد
الصيام والله أنا الآن أجد نفسي لا جواب عندي في هذه القضية، لكن الظاهر والله أعلم أنني ذهبوا إلى الصيام يعني كبديل قياسا واجتهادا واستنباطا. الإطعام. نعم
الصيام والفطر.
أيوة الآية في الصيام. وربما أنه استندوا في موضوع كفارة الظهار. أي نعم. على كل حال ما في عندي الآن جواب أستطيع أن أعتمده الآن، لأنه
هناك من الناس يعني رجل مثلا جاء وقال ذهبت إلى المفتي وأنا قتلت مثلا رجل خطأ استأقبار وقتل واحد خطأ، فأشار عليك أنه بيجيب ذبيحة وبيجيب 4-5 كيلو رز وتجيب 3-4 كيلو لبن أو تحملهم منسف.
أيوة.
طبعاً استمرت إن عدم فيه الرجوع لا. فأنا قلت له الرجل شفت يعني بصحة جيدة، فبقول له الآن أنت عليك صيام شهرين متتابعين.
أيوة.
أبداً.
أيوة.
فأنت هل عجزت عن الصيام؟
أيوة لا.
قال أنا ما جربت. قلت له طيب كذا طعمي 60 مسكين.
لا كيف ما جرى ما بيصوم رمضان؟
هو بيصوم رمضان.
إيه خلاص.
هذا في المفتي فتاويها غير هيك يرد علي إلى المفتي الآن.
في تساؤل.
لا قبل ما تسوي.
في تساؤل اللي بيصوم شهر.
نعم.
يستطيع يصوم السكرين. نعم المتابعين. وإلا ربنا عز وجل ما بيكلف.
ولكن أنا لا تسقط عنهم الصيام، لا تسقط عنهم إذا كان قادر على
الصيام
وأطعم
60 مسكين. لا ما تسقط عنهم. لأن هذا نص في القرآن. لا هو المسألة تحتاج إلى دراسة، إذا كان السائق متسببا يرد السؤال، أما إذا كان السائق غير متسبب فما هو مسؤول.
أنا قلت له الكلام ولا أسمع
منه. أي نعم.
قلت له الشيخ يعني يرى يعني مثلا أسأله عن ذكر الكتب لا تعلمون. قلت كل عمل له أهل ذكر ويقول أنا أختص في السادس يراه من خليل وهذا سبب إهمال السائق.
أي نعم.
هو
هذا.
فإذا كان
نعم أخو
متسبب يعني يبدو كم العدد كان عليه
حدود الاستقاء. نعم.
بالنسبة للدية هل يملك المسلم الذي يقتل له قتيل خطأ أن يسلم المسلم القاتل في الحضري الذي يعيش بيننا في ديار بمئة ناقة ونحن نتعامل بالذهب والفضة في هذا الزمان؟ هل يملك أن يلزمه أن يقتل مئة ناقة، أم أن الشرع يفرض عليه أن يأخذ الذهب والفضة أو الذهب؟
هو اللي بعرفه أن أهل النوق يجب عليهم من الجمال، وأهل الغنم من الغنم، وأهل النقد من النقود، فليس هناك ما يوجد في الوضع اللي أنت تسأل عنه الآن. بعض الخاطئة الشائعة أن يقول السائل رأي الدين، لا يقال رأي الدين، يقال رأي الشيخ. الدين ما عنده رأي، الدين عنده حكم، عنده قضاء، وقضاء نافذ يجب أن ينفذ. أما الرأي نحن في عنا آراء، قد نصيب وقد نخطئ، فإذا كان ولابد من ذكر الرأي فإنما ينسب إلى الشيخ أو العالم أو المسؤول، فيقال ما رأيك يا فلان، ما رأيك يا شيخ، ما رأيك يا أستاذ. وإذا كان لابد من ذكر الدين فترفع لفظة الرأي ويقال ما حكم الدين. هكذا يجب أن نكون دقيقين في ألفاظنا حتى نتأدب بأدب نبينا عليه الصلاة والسلام. والجواب أن العمليات الانتحارية هذه لها صورتان. الصورة التي تجوز لا وجود لها اليوم في اعتقادي إلا أن يكون شيء لا نعلمه،
وهو
أن يكون المنتحر أقدم على الانتحار بطريقة ما لإصابة
أكبر عدد ممكن من أعداء الله، أن يكون انطلاقه إلى هذه العملية الانتحارية تنفيذا لأمر القائد الأعلى الذي يعرف ما تحتاجه الأمة المسلمة من الفداء.
هذا يجوز، أما أن يقدم المسلم على عملية انتحارية بمحض رأيه واجتهاده فهذا لا يجوز.
واضح الجواب؟
ولما يموت عبد الحليم طبعا احبائه بتكون المحارم صدر اصلا من انتحر، هذا الذي ينتحر هل يخلد في النار؟
هذا
مغني ومات،
هذا
انتحر،
هذا امره الى الله عز وجل. يجب هذا الانسان يجب دراسته دراسه يعني تشريحيه في حياته
بعد موته يعني طبعا.
نعم، بس حتى نقول انه شو عاقبة امره يجب دراسته قبل موته، فان وجدنا ما يؤكد ان انتحاره كان يعني عدم رضا بقضاء الله وقدره فهو الى النار وبئس القرار. وان كان لمفاجأة فجأته فغيرت رأيه الذي كان يحياه ويعيشه، حين ذاك نكل أمره إلى الله عز وجل، لأنه في مثل هذه الأمور الدقيقة من الصعب جدا أن يبدي الإنسان رأيا جازما وباتا. فأنا أذكركم بقوله عليه السلام: كان في من قبلكم رجل لم يعمل خيرا قط، فلما حضرته الوفاة جمع أولاده حوله فقال: أي أب كنت لكم؟ قالوا: خير أب. قال: فإني مذنب مع ربي، ولئن قدر الله علي، بدأ الكفر الآن، ولئن قدر الله علي ليعذبني عذابا شديدا، فإذا أنا مت فحرقوني بالنار ثم ذروا نصفي في الريح ونصفي في البحر. فلما مات حرقوه بالنار فذروا نصفه في الريح الهائج والنصف الثاني في البحر المائج. فقال الله عز وجل لذراته كوني فلانا فكانت بشرا سويا. قال الله عز وجل أي عبدي ما حملك على ما فعلت؟ قال خشيتك. قال قد غفرت لك. في مقياسنا المادي منقول هذا هو الذي عناه ربنا بقوله وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم إلى آخره. هذا رجل تصور أنه إذا حرق بالنار وصار رمادا أن الله عز وجل عاجز عن إعادته كما كان، ولذلك أوصى بهذه الوصية الجائرة التي لا نتصور أعمق منها في الجور والظلم، لكن مع ذلك كان الموقف الموقف الإلهي كان خلاف موازينها البشرية، لأنه علم أن هذه حالة رانت على قلب هذا الإنسان فغيرته عن العقيدة التي كان يحياها، وهي أن الله عز وجل على كل شيء قدير، ولذلك قال خشيتك. كان يؤمن، لكن هذه الخشية غطت عليه وألهمته بهذا يعني الشيء الذي لا يصور مما سمعته، فكان عاقبة أمره أن غفر الله تبارك وتعالى له.
فلا يعد هذا قنوطا؟
قنوطا؟
قنوطا من رحمة الله.
ما أتصور والله يخوي يعترف بأنه مذنب مع ربه وأنه يستحق أن يعذبه الله عز وجل.
ما هي الأمور في رأيك التي تؤدي إلى الخشوع في الصلاة أو تعمل على الخشوع في الصلاة؟
ما في أمر غير هذا، أمر استهدار وتأثر بتوجيهات الرسول عليه السلام والآيات المذكورة في القرآن، كمثل قوله تعالى أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها، وقوله عليه السلام إن الرجل لا يصلي الصلاة وما يكتب له منها إلا عشرها تسعها ثمنها سبعها سدسها خمسها نصفها. ليس هناك يعني أكثر من أن يتجاوب المسلم مع توجيهات الشرع كتابا وسنة، وأن يجاهد نفسه ويستحضر قلبه حتى ينال مغفرة ربه عز وجل. نعم.
المصلي الذي جاء خلف الإمام وأنهى الإمام الصلاة له أن يتقدم بالنسبة لاتخاذ السترة، ما المسموح له حتى لا تطل به الصلاة؟
ما المسموح له أن يتقدم؟ كأنك تقصد يعني ما هي المسافة؟
نعم.
ليس هناك مسافة يعني مذكورة في هذه القضية، لأن هذه قضية اجتهادية واستنباطية وليس عليها نص، بمعنى أن المسبوق لما سلم الإمام فماذا يفعل؟ هل يظل مكانه بدون سترة والسترة بعيدة عنه، أم يحاول أن يتخذ له سترة من جديد؟ هذه ما في عليها نص، وإنما كما قلت آنفا هذه قضية استنباطية، بمعنى لو أن رجلا جادلنا وعارضنا وقال لنا يا أخي أنا مسبوق وبدي أصلي في مكاني وأنتم تتقدموا وتأخروا يمين ويسار إلى آخره، هذا شيء ما له أصل في السنة، ونقول له صدقت ليس له أصل في السنة، ولكن ليس كل شيء ليس له أصل في السنة ليس له حكم في السنة الشرع، لأن الأحكام الشرعية منها ما هو منصوص عليه، فأنت حينما تقول هذا لا أصل له في السنة يعني بتقول ليس منصوص عليه، لذلك وافقنا معك على هذا الكلام. ولكن ممكن الإنسان أن يجتهد في بعض الأمور الطارئة ليوجد لها حكما يكون أقرب ما يكون إلى الصواب. ومن هنا نحن ننطلق لنقول أن المسبوق إذا سلم الإمام وقام يأتي بما سبق به إن كان قريبا من السترة تقدم إليها لا ليكون ليس يصلي إلى سترة، بل هو لا يزال في حكم متستر باعتباره كان مأموما بالإمام. لكن بالنسبة لغيره ممن قد يمر بين يديه فهنا في حكم شرعي يأمرنا الرسول عليه السلام أن نقاتل من يريد أن يمر بين يدينا ونحن نصلي، وأمرنا بأن نمنعه باليد هكذا، فإن أبى قال عليه السلام فقاتله فإنه شيطان. لتطبيق هذا الحكم نحن الآن نقول لابد من السترة. لما كانت المسألة هذه هي تؤخذ بطريق الاستنباط كما أنا أبين الآن، فليس من الممكن أن نقول المسافة 5 أمتار أو 10 أمتار أو أقل من ذلك أو أكثر، وإنما هذه قضية تعود إلى هذا المسبوق وإلى تقديره. فإذا قدر بأنه إذا مشي خطوات حصل السترة ولا يعرض نفسه ليقال إنه لا يصلي لأنه مشى كثيرا والمشي الكثير هو الذي يبطل الصلاة، ففي هذه الحالة يمشي هذه الخطوات وينتهي الأمر. أما إذا كانت مسافة بعيدة وبعيدة جدا بحيث أنه يغلب على الظن أنه هذا إذا بده يمشي ما حدا بيقول هذا عم يصلي، فحينئذ عرض الصلاة للبطلان. باختصار لا يطمعن أحد أن يأخذ تحديدات دقيقة في مسائل اجتهادية كهذه، وإنما كما قال عليه السلام كمبدأ عام سادوا وقاربوا. فالإنسان إذا كان يصلي هنا والجدار هنا لكن
بيأخذ يمين أو بيأخذ يسار أو بيمشي خطوتين يتستر بمن يصلي أو جالس يذكر الله أو ما شابه ذلك. وإذا بده يمشي لهناك كمان بده يمشي خطوتين في الثلاثة وقف شوي وهو يقرأ ثم خطوتين ثلاثة وهكذا، بحيث انه ما يقع في المحذور الذي صورناه آنفا انه يلا ماشي ماشي لان رعاه هذا يقول لا يصلي، هذا المشي هو الذي يصلي الصلاة. طبعا انا بخلق جواب على سؤالك ممكن لكن لا يفيد شيئا، لان السترة يجب ان تكون بارتفاع مؤخرة الرحل، مؤخرة الرحل تكون شبر شبر ونص شبرين إلا إذا كانت خلت في الدراويش دراويش يعني.
إخوة الإيمان تتمة الكلام في الشريط التالي.